ماذا يجب على الخليج القيام به في ظل هذا الوضع؟
دول الخليج المكان اللي هي فيه كأنه هي ضحية هذه الحرب، هل هي بالفعل هذه دول ضعيفة أو لديها أدوات يمكن لم تستعملها بعد؟
دول ضعيفة؟ لا، ليست ضعيفة، تعاملت بضعف. نعم، الموقف الأمريكي اللي يتمتع بقدر كبير من الخبث عند مقام الرئيس ووزير الدفاع بشكر دول الخليج كان يفترض أن يرد عليه. أنا أستغرب من القائمين على الشأن الإيراني، سنوات وأنتم تدعون بأنكم تحاربون الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أما الآن فحقيقة الأمر أنكم تخدمون مصالح الشيطانين مع بعض على حساب مصالح جزء من الأمة الإسلامية. كيف يمكن أن تدمر البنية التحتية النفطية لدول الخليج؟ هذا الأمر يخدم أمريكا أصلاً. يعني إذا كنت تعتبر نفسك في حرب مع الولايات المتحدة، فإن ما تقوم به في تدمير البنى التحتية النفطية في الخليج هو أكبر خدمة تقدم الرئيس الأمريكي. لا يمكن اعتبار القيادة الأمريكية الحالية أنها أمينة على أي مصلحة من مصالح الخليج. لا يعنيها وجود الخليج، لا يعنيها بقاء أنظمة الخليج، لا يعنيها استقرار أمن الخليج، لا يعنيها نفط الخليج.
لا يعني ترامب ولا لا يعني أمريكا؟ مساك الله بالخير دكتور.
يا هلا، حياك الله.
شكرا بداية على قبولك الدعوة، نورتنا بديوانية محفوف. دكتور، احنا اليوم نعيش تسارع أحداث، يمكن على الأقل احنا في الكويت ويمكن أيضا في دول الخليج ما عشنا مثل هالتسارع، مع فرق التشبيه يمكن من الغزو، بس للي اليوم يعيش هذه الأحداث والأخبار العاجلة نبي نوقف معاه ونبين له مدى كبر الحدث اللي نعيشه اليوم في المنطقة.
أولا، الحدث ليس خاصة في منطقة الخليج، وكنا يعني من المتأثرين المباشرين فيه. يعني ما يحدث هو حرب إقليمية بمواصفات حرب عالمية. السبب في ذلك أن آثار وتداعيات هذه الحرب تمتد للعالم كاملا، وهذا الوضع افتراضه من مدة طويلة. يعني النظام العالمي الذي وجد بعد الحرب العالمية الثانية لم يعد صالحا منذ مدة طويلة، ولذلك لابد من تسويات جديدة في شكل التفاعل الدولي والمنظمات الدولية، ويمكن حتى يعني الخرائط الإقليمية. لذلك يعني اللي عاش الخليج وهو وضع استثنائي بالنسبة له، باعتبار أنه يعيش الظروف السلبية لحرب لم يشترك فيها ولم يرغب فيها، ويدفع ثمنا باهظا لتجارب سياسية من أطراف كلاهما أعتقد أنه يشن حربا على الخليج، وإن كانت يعني بشكل أو بآخر هي صراع بين طرفين. فنحن نتأثر بما يحدث من عدوان مباشر من إيران، وعدوان مباشر أيضا من إسرائيل والولايات المتحدة في ثروتنا الطبيعية وفي حريات الناس وفي التفاعلات القائمة وفي مصير هذه المنطقة. يعني يمكن قبل أيام قرأت فيما يتعلق بالخسائر المباشرة اللي فقط في المنطقة، يعني أكثر من 100 مليار فقط في 30 يوم، علاوة على أرواح بريئة أزهقت في حرب لم يكونوا طرفا فيها. لكن ماذا يجب على الخليج القيام به في ظل هذا الوضع؟ أنا أعتقد أن هذه هي المسألة الأكثر أهمية، خصوصا قبل يعني قليل أعلن عن حصار على الحصار. يعني دونالد ترامب سيحاصر السفن التي تخرج من الخليج، سواء دفعت رسوم اللي هي أصلا رسوم غير قانونية، وبمعنى آخر أن هذه المنطقة تعيش حصارا مزدوجا بين طرفين كلاهما يحاصر دول الخليج، سواء كانت الولايات المتحدة ومن يتبعها إسرائيل وإيران في الطرف الآخر. ما حدث يعني بالفترة الماضية لا يبدو لي بأن دول الخليج تعاملت من ناحية السياسية التعامل الذي يتفق مع طبيعة الحدث. لذلك أنا أتمنى يعني أن تنتهي الأمور بسلام، وإن كنت لا أعتقد ذلك.
جملة مهمة هذه أنهيت فيها الكلمة، ودي تفهمنيها زيادة، ليش ما تعتقد ذلك؟
لأن كل ما طالت مدة النزاع، كل ما استقر حالة النزاع، كل ما أصبح عدد المستفيدين منه أكثر. ولذلك هؤلاء المستفيدين سيحاولون قدر المستطاع استمرار الحالة التي يستفيدون منها أكثر. بلا شك أن هناك دول أصبحت مستفيدة، يعني على الأقل يعني الروس الاستفادة شديدة الوضوح، صرفت الأنظار على الحرب في أوكرانيا، أصبحت روسيا تستطيع التصدير بعد أن كانت في حصار، إيران استطاعت بشكل أو بآخر لمدة طويلة أن تبيع النفط، وإن كانت الآن حتى بعد الحصار لديها منافذ يعني تستطيع البيع من خلالها، وعندها شركاء في النفط يتعاملون معها بشكل دائم. وصارت الخسارة الأكبر على منطقة الخليج اللي لا تستطيع أن تتعامل مع ثرواتها الطبيعية، كما أنها لا تعلم عن المدة أو الكيفية التي سيتم فيها إنهاء هذا هذا النزاع القائم.
بس دكتور، ليش اليوم احنا نتكلم عن حرب بين طرفين او عده اطراف، دول الخليج يعني المكان اللي فيه كانه هي ضحيه هذه الحرب؟ هل هي بالفعل هذه دول ضعيفه او لديها ادوات يمكن لم تستعملها بعد؟
دول ضعيفه؟ لا، ليس ضعيفه، تعاملت بضعف نعم، لكنها ضعيفه. لها دول الخليج لديها من الامكانيات، انا ما اتكلم عن الامكانيات العسكريه، يعني قد لا تكون لديها الإمكانيات العسكرية للتعامل مع مشهد من مشاهد الحرب، ربما لعدة أسباب، منها حتى المساحة الجغرافية وطبيعة التعامل. لكن أدوات الخليج في التعامل في الساحة الدولية أكبر بكثير من إمكانيات بعض دول الاتحاد الأوروبي. يعني أولاً، دول الخليج تنتج 20% من الطاقة في العالم. ولذلك جزء من الخلل الذي يحدث في دول العالم الآن نتيجة وقف الإمدادات التي تقدم دول الخليج. الأمر الآخر وهو شيء قد لا يكون معلوما للكثيرين، أن الأمن الغذائي العالمي يعتمد بقدر كبير على منتجات من الخليج. يعني الخليج هو المنتج لليوريا والأمونيا في نسب تصل إلى 35، وهي في الحقيقة أعلى من ذلك، يمكن 40%. 40% من المواد الأسمدة التي تساعد على الزراعة في العالم تصدر من دول الخليج. ولذلك عدم استمرار تقديم مثل هذه المواد الأساسية سيحدث أزمة غذاء عالمي. طيب، هذا السلاح لا يتوفر لكثير من الدول ولا حتى لإيران، يعني فكيف يمكن لدول الخليج أن لا تتعامل بهذه الأسلحة التي تملكها؟ يعني ما أبي أقول أنها تدخل نفسها طرفا، لكن على أقل تقدير أن يشعر العالم بأن أي إضرار بدول الخليج هو إضرار بالأمن الغذائي العالمي، بالسلم العالمي، بتدفقات النفط والطاقة في العالم. ولا يجب أن يتحمل الخليج تبعات هذه الحرب لوحده لعدة أسباب. يعني أولا، المبررات اللي قدمتها إيران يعني لاستهداف الخليج يعني مبررات ساذجة استطاعت تسوقها، يعني مبررات بسيطة استطاعت أن تسوقها على حساب الرواية الأكثر موضوعية وأكثر عمقا، وهي موقف الخليج، لأنهم بيقولون إحنا نستهدف دول الخليج لوجود القواعد الأمريكية في دول الخليج. هذه القواعد بعضها وجودة سابق على إيران بشكلها الحالي، يعني قبل عام 78، يعني هذه القواعد وهذه الاتفاقيات العسكرية يعني ليست أمرا مستحدثا حتى تأتي الخارجية الإيرانية وتقول والله احنا نستهدفكم لأن والله توجد قواعد. الأمر الآخر، الحديث بهذا المنطق لا يخدم إيران، لأن إيران في تعاون عسكري مع الروس ومع الصينيين. من يدير محطة بوشهر الأكثر خطراً على دول الخليج مجتمعة، خبراء روس يديرون هذه المحطة، وهم من قام بإنشائها، وهم من يشرف على صيانتها. وأنا في اعتقادي أن وجود هذه المحطة كخطر على الخليج هو أخطر بكثير من خطر القواعد المزعوم على إيران. ولو كانت إيران حسنة النية في التعامل في هذه النقطة فقط، يعني في مسألة القواعد، لطرحت تصورا بشأن هذه القواعد، على الرغم من دول الخليج كلها يعني قدمت تعهدات بأن لا تستخدم، وأنا ليس لدي شك أنها لم تستخدم. لكن ما ترك المجال أيضا لإيران للاستمرار في تسويق هذه الرواية هو الموقف الأمريكي اللي يتمتع بقدر كبير من الخبث. عندما قام الرئيس ووزير الدفاع بشكر دول الخليج كان يفترض أن يرد عليه، كان يفترض أن يرد عليه، يعني
مقصودة من قبل أمريكا،
طبعا مقصودة من قبل أمريكا، وأمريكا مستفيدة أصلا من هذا الوضع، لأن عندما تضع دول الخليج في هذا الموضع هي تعتقد أنها تستطيع أن تفرض الإملاءات التي تريدها. هذا أمر منطقي. يعني الأمر الآخر هو استنفاذ الذخيرة الدفاعية لدول الخليج، سيجعلنا مرة أخرى ندفع مبالغ مضاعفة للحصول على هذه التقنيات التي لم تخدمنا. لذلك يعني يبدو لي أن فشل الدبلوماسية في تسويق مثل هذه المسألة وترك المجال للإيرانيين أن يعبروا عن وجهة نظر قد تكون مقبولة للكثيرين، لكن توضيح الموقف الخليجي كان من الممكن أن يلغي هذه الفرضيات المقدمة من إيران لو كانت نواياها حسنة. كل ما حدث أنه عندما استخدمت إيران هذا السلاح هي حققت فيه نجاحا فتمسكت به، ولذلك استهدفت إيران أعيان مدنية في الخليج لا شأن لها في القواعد العسكرية، وتطورت المسألة من استهداف القواعد إلى التهديد باستهداف البنى التحتية النفطية ومحطات المياه والكهرباء. وهذا لا يمكن أن يكون مسألة لها علاقة في الولايات المتحدة كما يزعمون. حقيقة الأمر أن الإيرانيين جهلا أو عمدا ينفذون لمن يعتبرونهم الشيطان الأكبر والأصغر ما يريدون تحديدا.
فهمني عبدي.
أنا أقول لك، أولا هم يقولون نحن في حالة عدائية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وهذا الأمر المعلن وهذا الواقع العملي. لكن ما لا تريد إسرائيل؟ إسرائيل مثلا ماذا تريد؟ تريد إضعاف المنطقة. ما تقوم به إيران هو إضعاف للمنطقة. اثنين، تريد إسرائيل إعادة بناء التحالفات، وهذا الوضع الذي وضعت إيران دول الخليج فيه يضطرها لإعادة التحالفات بما يخدم مصالحها للبقاء، وهذا أيضا يحقق غرضا إسرائيليا معلنا. الأمر الآخر أنه تقييد حركة الملاحة في منطقة الخليج، وإن كان أمر مخالف لقواعد القانون الدولي، لكن الآن الرئيس الأمريكي هو من ألغى القانون الدولي، فلم يعد القانون الدولي ذريعة مقبولة، يعني أصبح الواقع والقوة هو المنطق السائد. ما هو الحل البديل؟ هو العودة إلى المشروع الأول للتابلاين اللي كان يصب في حيفا اللي هو ميناء إسرائيلي. ولذلك كأن أعمال إيران تخدم في نهاية المطاف المصالح الإسرائيلية، وتخدم أيضا مصالح الرئيس الأمريكي الذي لا يمكن الثقة بأي قرار يتخذه. هذا الكلام مش بس الخليج، في كل مكان في العالم، يعني خلال أسبوع واحد، مش هقول لك فترة يعني هذه الحرب لا خلال أسبوع واحد في موضوع واحد لم يكن من الموضوعات التي بسببها قامت الحرب. الحرب لم تقم بشأن الممرات المائية لأنها أصلا كانت مفتوحة قبل الحرب. في المرة الأولى قال أن إغلاق المضائق المائية ومضيق هرمز ليس شأنا أمريكيا وعلى الدول المستفيدة منه أن تتعامل مع هذه الأزمة. هذا تصريح للرئيس الأمريكي. بعد 3 أيام من هذا التصريح صرح مرة أخرى أن زوارق عسكرية سترافق الناقلات في لتسهيل المرور من مضيق هرمز. بعدها بأيام صرح تصريحا ثالثا أنه ليس هناك ما يمنع أن تشترك إيران مع الولايات المتحدة في اقتسام حصيلة الرسوم التي تفرض على هذه البواخر. الموقف الأخير لن نسمح لإيران بإغلاق الممرات المائية. طيب أمام هذا الوضع يعني كيف يمكن لدول الخليج أن تثق بما يطرح؟ الأمر الآخر أن الإدارة الأمريكية الحالية تلخصت في شخص واحد. أمريكا منذ الحرب العالمية الثانية وهي بلد مؤسسات كامل المعايير، الآن لم يعد بلد مؤسسات ولم يعد بلد قانون، هو بلد شخص واحد. شخص واحد يصنع أعمالا تتعارض مع قواعد القانون علنا، هو الرئيس الذي اختطف رئيس دولة من دولته وحاكم بالمخالفة لكل الاتفاقيات الدولية بقضايا مخدرات. وبركة أنها قضية مخدرات مش سرقة ولا شيء، يعني عادي، والمسألة ما عادت قانون يعني. طيب الشخص الذي فرض على أوكرانيا، وأوكرانيا بالمناسبة يعني في 94 صار اتفاق ثلاثي بين الروس والولايات المتحدة، يعني كان الرئيس بيل كلينتون والرئيس الأوكراني لنقل المخزون النووي الأوكراني إلى روسيا. كانت وقتها تملك الترسانة النووية الثالثة في العالم، والولايات المتحدة هي من قامت بهذا العمل، يعني هي اللي كانت تتوسط وتضغط لنقل هذا المخزون. بعد ذلك إيش صار لما صارت الحرب الأوكرانية الروسية؟ ابتزت الولايات المتحدة أوكرانيا للتنازل عن المينرال إيرث، المعادن النادرة، في موقف يعتبر من أسوأ المواقف العلنية الواضحة والمهينة في التاريخ الحديث، عندما تفرض على دولة في حالة حرب، كانت هذه الحرب بتوجيه ودعم الولايات المتحدة، وبعد أن تورطت في هذه الحرب تركتها لتتنازل عن ثرواتها، وتركت الآن يعني بعد التنازل عن هذه الثروات. طيب أمام هذا الواقع، يعني أمام هذا الشخص الذي لا يمكن الثقة بتصرفاته، كيف يمكن أن تتعامل الدول المعنية بالأمر؟ وأنا أقصد فيها دول المنطقة يعني. وهذا أيضا يعني ما يخليني أقول أنه أو ما يخلينا نتكلم عن دول مجلس التعاون كوحدة واحدة، لأنها ليست كذلك. يعني إحنا فقط في الاحتفال بال يعني بالمؤتمر السنوي وال في ما عدا ذلك لا. والدليل على ذلك أن دول مجلس التعاون لها مواقف متباينة في هذه الأزمة. طيب هذه الأزمة التي تعتبر حربا بمواصفات حرب عالمية، إذا لم يكن هذا البناء يعمل ضمن استراتيجية واحدة وموقف واحد، متى يفترض فيه أن يتحد؟ متى يعني؟ يعني في شيء أكبر من هالأزمة اللي نعيشها الآن؟ حنيجي نقول إن معنى ذلك أن دول الخليج ضعيفة؟ لا، دول الخليج ليس ضعيفة، لكن أدواتها لا تستخدم. هناك فرق بين أن تكون ضعيفا أو أن أدواتك لا تستخدم. صحيح بأن دول الخليج اتخذت القرار الصحيح في أن لا تنخرط في هذه الحرب التي حاول البعض الدفع بالخليج للاشتراك بها، لأنها كانت يعني مثل المؤامرة على المنطقة وعلى الخليج تحديدا، وهذه مسألة قد تشكل خطرا على المدى الطويل. لكن أيضا هناك معايير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقدير الموقف، من بينها أن العلاقات في المنطقة تحكمها اعتبارات تاريخ وجغرافيا. هذه العلاقات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند اتخاذ أي موقف كان، لأننا نستطيع تغيير بعض المصالح لكن لا نستطيع تغيير التاريخ ولا تغيير الجغرافيا، ولا بإمكاننا مثلا أن نستبدل جوارنا بجوار آخر.
ما يعني شنو؟
ما يعني أن أي تفاهمات حول المنطقة يجب أن تكون الخليج وإيران طرفا فيها. إحنا الآن تركنا المجال للآخرين، يعني أنا قبل أيام التصريح الشهير للرئيس الأمريكي اللي استمع له العالم ومر مرور الكرام بصفتي رئيسا للولايات المتحدة وممثلا لدول الشرق الأوسط، وهو يقصد الخليج. أولا يعني من ناحية الدستورية ما في شيء اسمه ممثلا، احنا مو تحت الانتداب يعني حتى يكون لهذه الدول ممثل. الأمر الآخر لو تجاوزنا هذه المسألة نقول لا، ما مسألة ما عادت عند الكثيرين مهمة، لكن ماذا لو اتفق الرئيس الأمريكي بصفته ممثلا لدول الشرق الأوسط اتفاقا يتعارض مع مصالح الخليج أمنيا أو ماليا؟ إيش هنسوي؟ إيش هنسوي؟ يعني كيف تعدي على الأمين العام لمجلس التعاون ووزراء الخارجية حتقول والله أمريكا دولة عظمى؟ صح، أمريكا دولة عظمى، هي دولة عظمى معنا دولة عظمى مع الصين يعني، لكن هل معنى أن دولة عظمى أن تلغي وجودك إطلاقا؟ نحن نملك من الأدوات ما يكفي للتعامل مع المجتمع الدولي. الكثيرين لا يعلمون أن حجم استثمارات الخليج في سندات الخزانة الأمريكية 440 مليار. أنا أعتبر أن هذا رقم مؤثر جدا جدا في الواقع الأمريكي حاليا. الأمر الآخر أن احنا نبيع النفط بالدولار الأمريكي وفقا لاتفاقيات البترودولارين، وليس هناك ما يمنع الآن في ظل تغيير المواقف والتنازل عن مصالح الخليج من قبل أمريكا بهذا الشكل المهين من أن نتعامل مع الدول بالعملات التي تخدم مصالح الخليج، مش بالضرورة أن يكون بالدولار الأمريكي. وأنا متأكد أن هذه المسألة لا يمكن أن تكون مقبولة لدى الولايات المتحدة، ولذلك هذا الأمر يحتاج إيش؟ يحتاج أولا توافق الخليجية. نحن نعيش في حرب، اللي يحاربنا فيه إيران حرب عدوانية غير عادلة غير مبررة غير أخلاقية غير إنسانية، وأيضا نحارب من الولايات المتحدة وأمريكا وإسرائيل. ولطالما أمريكا وضعت نفسها في موضع الحرب فمن حقنا أن ندافع عن أنفسنا أمام هذه الحرب. لن نستخدم وسائل عسكرية، سنستخدم وسائل مدنية ومالية.
بس تسمح دكتور، ممكن دول الخليج، أنت قلت في بداية كلامك بأن هذه الدولة اليوم تتصرف ليس كدولة ولكن كشخص فرداني رئيس. نعم. حسب هواه.
صحيح.
ممكن دول الخليج عندها رأي بأن أنا ما أخرب العلاقة اللي بيني وبين الولايات المتحدة اللي تد تاريخيا، وأنتظر هذا الرئيس إما أن يكمل مدته أو يحصل ما يحصل له. يمكن نتكلم بقى شوي على الانتخابات اللي جاية في أمريكا.
ماذا لو كان وجود الخليج مرتبط أصلا بمدته؟ يعني هل سننتهي قبل أن ينتهي من مدته؟ هذا الرئيس الآن اليوم لا يحصل على تأييد أكثر من 33% من الشعب الأمريكي اليوم، وهي أقل نسبة لرئيس في مثل هذه الفترة من عمر رئاسته من هاري ترومان إلى اليوم. ولذلك ليس مقبولا أن يتخذ الأوروبيين مواقف معلنة، والأوروبيين هم جزء من منظومة الناتو. طيب أي أقرب للولايات المتحدة، الخليج ولا الناتو؟ طيب الناتو تخلوا اتخذوا مواقف حدية، والموقف الأسباني الشديد الوضوح من المسألة، والإيطالي والبريطاني اتخذوا مواقف حدية من هذه المسألة، على الرغم من أنهم لا يقصفوا.
على الرغم من أنهم لا يتعرضون للحصار، على الرغم من أنهم لم تعطل قدرتهم على استعمال ثرواتهم الوطنية. طيب ما المطلوب من الخليج؟ أن يتخلى عن كل أسلحته حتى يمارس رئيس الولايات المتحدة الذي لا نعلم مدى استمراريته أصلا في المنصب بتجارب يعلم الجميع أنه يجريها دون الرجوع لمؤسسات الدولة الأمريكية. خلينا أقول لك أمثلة على ذلك. فرض الرسوم وأحدث اضطرابا في الاقتصاد العالمي ثم تراجع عنها، بعد ذلك اتخذ تصريحات تعبر عن توجهات شخصية أيضا أحدثت اضطرابا في العلاقات الدولية، لما طلب أن يضم غرينلاند وأن يضم كندا، وبعد ذلك يحصل على النفط الفنزويلي. طيب هل هذه الأمور مقبولة بالنسبة لنا في الخليج؟ ماذا لو اتخذ قرارا بالحصول على النفط الخليجي؟ طيب ما هو قال أنا بحصل على غرينلاند بالكامل، يعني جزء من دولة عضو في حلف الناتو، دولة عضو في الأمم المتحدة، يقرر الرئيس علنا بأنه يريد أن يضم هذه الدولة. طيب شخص بهذه المواصفات هل تضمن ردود فعله؟ نرجع مرة ثانية نقول إن طيب هذا رئيس الولايات المتحدة. طيب رئيس الولايات المتحدة كم عدد التحالفات التي خسرها خلال سنة من الآن؟ هل تحالفاته مع الاتحاد الأوروبي هي ذاتها؟ الكل يعلم أنها ضعفت كثيرا. هل تحالفاته مع حلف الناتو الذي أنشئ من الولايات المتحدة هو ذاته؟ هل تحالفه مع كندا الحليف التاريخي لكل الحروب اللي مرت فيها أمريكا هو ذات إذن طيب هذا الشخص الذي يخسر كل التحالفات في العالم كله لماذا يكسب في الخليج فقط؟ يعني هو يربح في كل مكان، ليش يكسب معنا؟ طيب ماذا لو كان هناك شكلا من أشكال التوافق، ما أقول اتفاق، بين إيران والولايات المتحدة؟ لأن ما حدث الآن إنه صارت كأن اتفاق مصالح، يعني كلاهما يخدم مصلحة الآخر على حساب الخليج. ولذلك أنا أستغرب من القائمين على الشأن الإيراني، سنوات وأنتم تدعون بأنكم تحاربون الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، أما الآن في حقيقة الأمر أنكم تخدمون مصالح الشيطانين مع بعض على حساب مصالح جزء من الأمة الإسلامية. طيب أي منطق هذا؟ يعني أي منطق سياسي، أي منطق ديني، أي منطق؟
بس الإيراني الدكتور يقول لك أنا بعد 7 أكتوبر أنا قدمت ووفيت بوعودي ودخلوا معي وكلائي وضربت إسرائيل وعانيت ودخلت 12 يوم ومن ثم الحين تبعات هذه الحرب كلها بسبب مواقف اللي أنا قمت فيها مع التزاماتي مع القضية اللي أنا وعدت فيها.
هل منع الدول الخليج إيران من استكمال حربها على إسرائيل؟ على بركة الله روحه، وإحنا إيش علاقتنا بالموضوع؟ حتقول والله ليش ما تشتركون، لدينا من الظروف ما يسمح لنا بتقديم مبادرات، ربما لأوضاع اقتصادية، ربما لاستعدادات عسكرية، أمور كثيرة. طيب إذا كان هناك مشروع للمواجهة بين إيران وإسرائيل، طيب إيش علاقة الخليج في الموضوع؟ ما تروح تواجه إسرائيل؟ يعني هل حربك مع إسرائيل يجب أن تمر عن طريق تدمير دول الخليج وتدمير ثرواتها؟ يعني ما لا أفهمه كيف يمكن أن تستهدف الثروة النفطية الخليجية. يعني خليني أقول لك من ضمن الأشياء الساذجة يعني اللي انطلت على الإعلام، يعني للأسف إعلام بعض الدول العربية والإسلامية، أننا والله هنستهدف مصادر الطاقة في الخليج. طيب نفترض أنه استهدفت كل، أصبح ليست لدول الخليج قدرة على التصدير، من هو المستفيد؟ الولايات المتحدة. الولايات المتحدة هي المتحكم الوحيد والنهائي بس على النفط. طيب انت خدمت الولايات المتحدة ولا ضريتها؟ خدمت الخدمة، الخدمة التي لم تخدمها اي دولة اخرى. طيب كيف يمكن ان تبرر هذه النظرية؟ ولذلك الخليج قضية عادلة لمحام فاشل على خلاف ايران، قضية ضعيفة بمحام ناجح استطاع ان يسوقها يعني. ولذلك الأهم في الموضوع أخوي محمد يعني أن تصوير الخليج للعالم بأنه كيان ضعيف لا يتناسب مع واقع الخليج ولا إمكانياته، لا يتناسب. لماذا؟ أنا ما أعلم يعني، لماذا يحاول تصوير الخليج بهذه الصورة أنا ما أعلم. لكن أنا أعتذر أني أقول هالكلام، لكن لم أجد إلى الآن خطابا دبلوماسيا يتناسب مع خطورة هذا المشهد وتشخيصه والعمل على آلية. لأن في جميع الحالات وظيفة المؤسسات الدبلوماسية هي معالجة المشاكل من هذا النوع. طيب أنت حضرتك إعلامي وتعمل في هذا المجال، قول لي ما هي استراتيجية مجلس التعاون في التعامل مع المشهد؟ لا تقول لي أنا، قول للشعب الخليجي، قول لي إيش حنسوي، ما هو الحل المثالي؟ احنا تعودنا خلال 60 سنة أن الحلول دائما متعلقة بالنقد، نبيع نفط ناخذ فلوس نشتري حاجات. لا لا، هذا الكلام لا يخدم الآن، لأن أموال الخليج يجب أن تخدم مصالحه السياسية. استخدمت إيران الممرات المائية للضغط علينا، نحن نملك وسائل ضغط قد تكون أكثر تأثيرا مما يعتقد الإيرانيين والأمريكان مع بعض. لكن هل لدينا الرغبة؟ هذا أمر لا أعلم الحقيقة يعني. أنا ماني يعني عضو في هذه المؤسسات، لكن يبدو لي من تواضع يعني هذا الدور أنه لا زالت الإمكانية غير متوافرة.
دكتور أنا برجع لموضوع بأن إيران كسبت تعاطف
العالم الإسلامي،
العالم الإسلامي والعالم العربي. طيب أنا اليوم أعتقد كثير من الناس الخليجيين بالنسبة لهم، أنا ليش يعني أنا شنو مع احترامي للجميع، ولكن أنا ليش يهمني الرأي العربي والإسلامي؟ هي في دول عربية أقرب لإسرائيل وأقرب لغزة، وغزة مات فيها 70,000 ولم يتحرك. فيعني الأولى هم يعاتبون أنفسهم ويعاتبون أنظمتهم قبل لا يلتفتون علي. أنا كخليج
أنا الآن بحاجة إلى كسب الشارع، أنا مو في وقت الآن يعني أقول أهم أو أن أقيم فعاليتهم. أنا بحاجة أن أوصل وجهة نظري إلى أكبر عدد من الأشخاص حتى لا تستخدم هذه الدعاية السلبية ضدي. أنا ما أطلب من الدول العربية أنها تحارب نيابة على الخليج، لكن أطلب منك أن تكون حكما عادلا حتى لا يستخدم موقفك ضدي، لأن هذا الموقف الشعبي سيترجم في نهاية المطاف إلى موقف سياسي. ولذلك يعني في المواقف الأخيرة للدول العربية واضح تماما أنه الخليج بقي وحيدا، بقي وحيدا لأن الرواية الأخرى كانت أكثر إقناعا، على الرغم من أنها في حسب الأساس ليست مقنعة. يعني لا زال الآن، لا زال إلى الآن الإيرانيين يرددون نفس الخطاب، القواعد الخليجية، القواعد الأمريكية في الخليج هي للمعلومات إسرائيل من ضمن أهدافها الاستراتيجية تدمير كل القواعد كلها. ليش؟ لأن الولايات المتحدة ستخرج من هذه المنطقة مع نهاية هذه الأزمة أيا كانت النهاية، سيخرجون بالكامل ولن تبقى يعني عدد القواعد 13 في الأردن 19 في الخليج يعني 32 قاعدة، لن تبقى إلا قاعدتين في إسرائيل فقط، سيخرجوا بالكامل. ولذلك لازم يكون عندنا الآن سيناريو للتعامل مع المرحلة القادمة.
بس أنه قبل شو المؤشرات دكتور بأنهم صراحة يتركوا المنطقة؟
عندما تبنت الإدارة الأمريكية عقيدة مونرو وهي عقيدة سابقة وهي انكفاء الولايات المتحدة على محيطها المباشر في أمريكا اللاتينية، لأن يعتبرون يعني أنت عارف أمريكا بلد جواره مختلف، يعني بلد محاط بمحيطين، يعني المنطقة الشرقية والغربية، المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. يعني حقيقة الأمر أن أمريكا لا يهددها إلا أسماك القرش فقط يعني. ولذلك هم بيقولوا أن 770 قاعدة للولايات المتحدة حول العالم تنفق عليها الولايات المتحدة مليارات دون أن يكون لها مردود. الآن وإحنا موجودين مع بعض، يعني لو تشوف مثلا الدين الأمريكي يعني في عداد يعني بشكل يومي، يعني يستطيع أي شخص إن
موجود باللايف يعني
ولذلك الأرقام التي تحدد مسار الأحداث في الولايات المتحدة هي هذه الأرقام. الدين الأمريكي الآن وإحنا جالسين 38 تريليون و 917 مليار، والحسابة بتحسب بعد 3 شهور في فوائد سندات الدين يعني حوالي 800 مليار، يعني بعد 3 شهور يعني الأرقام حتصل إلى 40 مليار وأكثر. ولذلك ليس بمقدور أمريكا أن تستمر. أمريكا إذا استمرت على هذا الوضع فهي ستعجز عن سداد ديونها، ولذلك كل ما يحدث هي محاولات لمنع السقوط أو تأخيرها، وهم يعلمون يقينا بأنه يستحيل على أمريكا في الأوضاع الحالية أن تستوفي هذه الالتزامات المالية الضخمة. أنت عارف أن فوائد الدين الأمريكي أعلى من ميزانية وزارة الدفاع، فوائد الدين في الولايات المتحدة أعلى من ميزانية وزارة الدفاع هذا لحد الآن. طيب بعد 4 سنوات هل تعلم أنها خلال 10 سنوات الأخيرة تضاعفت أكثر من مرتين الدين؟ طيب هذه كل المعطيات هي التي سببت هذه الحالة وسببت هذا القدر من التخبط، وخلت الرئيس الأمريكي يبي يستولي على غرينلاند ويبي أوكرانيا ياخذ المعادن اللي فيها ويستولي على النفط في فنزويلا، وما يحدث في الخليج هو جزء منه طبعا. يعني من ضمن الأشياء اللي في الخليج كيف يمكن لبلد نفس إيران أن يدخل في حربا مع قوة عظمى مثل الولايات المتحدة؟ إيران لا يحارب وحيدا لأن الصين لا يمكن أن تسمح بسقوط إيران لسبب، يعني ليس حبا في الإيرانيين لكن تغيير النظام في إيران واستبداله بنظام موالي الولايات المتحدة يعني إيش؟ يعني أن مشروع الصين الكبير الحزام والطريق انتهى إلى الأبد، وأن الريادة الاقتصادية التي ستحققها الصين على العالم انتهت إلى الأبد، ولذلك هي طرف في هذه الحرب. فأنا ما استغربت أن لما طيحوا الإف 35، وأعرف أن أمر طبيعي أن تكون التقنية الصينية طرفا في هذا الموضوع.
ليش؟
لأن لا توجد إمكانية للتعامل مع هذا النوع من الطائرات بالنسبة للتقنية الإيرانية. لهذا السبب التدخل يعني الصيني يأتي نوعيا وبالقدر الذي يكفي لبقاء الدولة الإيرانية. يعني هو يأتي لاستمرار هذه الحالة دون أن يؤدي إلى سقوط الدولة. ليش؟ لأنه يحقق للصين غرضين. الغرض الأول هو استنفاد القدرات الأمريكية، 2 خلق حالة عالمية معادية للولايات المتحدة وهذه المستفيد منها الصين. ثلاثة فرض ما تريد على الدول التي ستنتقل من الحض الأمريكي إلى الحض الصيني. ولذلك المسألة ممكن تستمر مدة يعني. ممكن تنتهي ممكن تستمر يعني. فالأمر ليس هينا كما يتصور البعض، لكن لازلت أقول بأنه لدى الخليج، وأقصد دول مجلس التعاون منفردة يعني. هي لا تعمل كمنظومة واحدة لكن منفردة، لديها من الإمكانيات ما يكفي للتعامل مع هذه الحالة وإن زادت سوءا. يعني الحقيقة أنا بعد يعني تصريح الرئيس أكثر من مرة، وهي تصريحات مقصودة يعني، يعني أحد تصريحاته لما قال أننا نحن نستخدم هذه القواعد ولسنا ملزمين لإخبار الدول، يعني هذا تحريض مباشر، وهو يعلم أن المسألة غير صحيحة، يعلم أن هذه المسألة غير صحيحة. حتى كان منزعج تماما مع من موقف الكويت عندما أسقطت الطائرات الأمريكية. يعني هي ليش أسقطت؟ لأنها مرت بأجواء الكويت دون أن تعلم هذه الطائرات تتبع منه يعني. ومع ذلك إيش قال؟ قال إن الخليج لا الخليج لا يتعاون. أنت تحاول أن تقحم الخليج في هذا التعاون حتى تسهل عملية الابتزاز. لذلك أعتقد على من يقوم بالشأن الإيراني أن يعلم حقيقة هذه المواقف. الخليج لديه إمكانية البقاء على الأقل، الإمكانيات المادية المتاحة، لكن إيران ستدفع الثمن الأكبر. لذلك يجب أن لا تنفذ إيران للولايات المتحدة وإسرائيل ما يريدون عن طريق استمرار هذه العملية بهذا الشكل، لأن أكبر الفائزين في هذه الأزمة هو العدو الصهيوني. رئيس الوزراء الإسرائيلي عنده انتخابات شهر 9، إذا لم يحصل على الأغلبية سيدخل السجن، إذا لم يحصل على الأغلبية سيدخل السجن، ولذلك أعماله مبررة مصلحية ذاتية. هو يريد استمرار الحرب بهذا الشكل اعتقادا أن تحقيق أي نتيجة إيجابية، ولذلك يحاول أن يدفع للتطبيع بكل الوسائل عشان يكون كرت في الانتخابات، يساعد في الفوز في الانتخابات تفاديا للسجن. رئيس الولايات المتحدة أمام تجديد نصفي في شهر 11. أنا أعتقد أن مجلس النواب أغلبية حد كل الديمقراطيين، وإن كنت أشكك أن مجلس الشيوخ يعني ربما تكون أغلبية بسيطة أو أن يحتفظ الجمهوريين بالله، لكن هذا تغيير المعادلة السياسية في الولايات المتحدة. لن يكون بمقدور رئيس الولايات المتحدة أن يتخذ من القرارات ما يشاء، سيكون بمقدور الكونغرس أن يستجوب هذا الرئيس كل أسبوع ويعطل قدراته يعني. لذلك الخليج لازم تكون كل هذه المعطيات متاحة له للقيام بما يجب القيام عليه، وإن كان بإمكاني أن أقدم نصيحة، فأنا أقول أن المؤسسات الدبلوماسية في دول مجلس التعاون إلا إذا استثنينا يعني غير صالحة للتعامل مع هذا المشهد.
دكتور دبلوماسيا أنا قاعد أحاول أتخيل معاك شلون تتعامل مع نظام يوم بعد يوم يهدد المنطقة بأن أنا أدمر البنية التحتية اللي موجودة في حال تدمرت بنية التحتية، ويهدد دول ما لها علاقة، ما قاعد تضربها، راح أنهي الطاقة اللي موجودة، تسكر موانئ اللي عندي، أنا سكر موانئ دول الخليج اللي أيضا ما لها علاقة. نظام حتى مع حلفاء مع وكلاء اليوم يتعامل مع لبنان، دفع حزب الله بأنه يخوض الحرب، واليوم بيروت
دم. ليش يمارس النظام هذا الأمر؟ لأنه استطاع أن يخترق الواقع الإسلامي والعربي ويبرر روايته يعني، ولذلك هم يقبلون هذا الطرح، وهذا طرح قابل للتصحيح يعني. كيف يمكن أن تدمر البنية التحتية النفطية لدول الخليج؟ ما علاقة أمريكا في الموضوع؟ هذا الأمر يخدم أمريكا أصلا يعني. يعني إذا كنت تعتبر نفسك في حرب مع الولايات المتحدة، فإن ما تقوم به في تدمير البنى التحتية النفطية في الخليج هو أكبر خدمة تقدم الرئيس الأمريكي، لأنه سيصبح المنتج المنفرد في الصناعة النفطية. طيب إذا هذا يتعارض مع المنطق اللي تتحدث فيه، لكن استطعت إيهام الناس بأن الولايات المتحدة مستفيدة. على فكرة يعني زباين الخليج مش الولايات المتحدة، يعني
آسيا
يعني الصين، كوريا الجنوبية، الهند. ولذلك هذه المعلومات ليست متاحة للإنسان العربي. لماذا؟ لأن الدعاية الإعلامية للخليج سيئة بالقدر الذي لا يخدم هذه القضايا. يا سيدي، خلال الأيام الماضية كنت أخذ يعني جولة على هذه القنوات، تخيل النتيجة اللي وصلت لها. يعني من كثر ما أشوف طبعا محللين أول مرة أنا أشوفهم بخصوص الكويتيين، أو استراتيجي وعسكري وأمني وكذا، يعني لما تجيب مثلا السفراء السابقين، الوزراء السابقين اللي مروا بتجارب سياسية، كبار الضباط السابقين اللي عنده دراية في المدفعية وفي التسليح الجوي وفي الحرب البرية، هذا يتحدث من منطق معرفة، فيقول لي مثلا نوع الطائرات، قدرتها على الانتقال من مكان لمكان آخر، ارتفاعاتها. لكن بالخليج المسألة يعني حقيقة طبعا، وفي قناة يعني قناة خليجية تتعمد استضافة حمق الكويت عشان تظهر الكويت بمظهر سلبي أمام العالم العربي. والله ما شفت لهم مرة استقبلوا شخصية ذات وزن علمي أو فني أو موضوعي. يتعمدون بانتقاء أشخاص إمعانا في إهانة الكويت بهؤلاء الأشخاص. وأعتقد أن الجميع عارف هذه القناة وأخواتها، يعني يعني هذه ما لهم وظيفة إلا استقبالكم. يا أخي استقبلوا ناس من جنسية بلدكم، يعني جيبوهم، ما أنتوا عندكم حمقى أكثر منا، يعني بلاش إن اشمعنا الكويت يعني. أي واحد ماشي بالشارع بالكويت يجيبونه وتعال أحلل المشهد يعني. فيعني أتمنى يعني أن الأمور تأتي بسلام، وإن كنت أيضا أكرر أنه لا يمكن في ظل المعادلات الحالية أن تستمر الأوضاع كما كانت في السابق. هو أمر طبيعي أن هذه التغيرات سينتج عنها تغيرات سياسية، سينتج عنها تحالفات جديدة، سينتج عنها معادلات اقتصادية جديدة، فيجب أن تكون دول المنطقة مستعدة لهذا النوع من أنواع التغيير، مش بالضرورة عسكري يعني، حتى اقتصادي ومالي وترتيبات جديدة تتناسب مع هذه المرحلة. أما النظام العالمي الذي نشأ بعد الحرب العالمية فإنه لم ولن يستمر.
طيب دكتور، أنت لتو طرحت سيناريو خروج الولايات المتحدة من المنطقة، في حال يعني تفعل هذا السيناريو وحدث بالفعل، ما هي خيارات الخليج وشنو الواقع أساسي بالمنطقة؟
يعني أمريكا ستخرج من هذه المنطقة بناء على يعني العقيدة التي تبنتها الولايات المتحدة، يعني ستخرج من مناطق كثيرة بينها منطقة الخليج بالكامل، لأنه يعني بعد يعني أول كان وجود الأمريكي لضمان تدفق النفط الذي صنع العظمة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، واستمرت. ولذلك الفضل في انفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم هو النفط الذي كان يصل من دول الخليج، لكن الآن لم تعد بحاجة لذلك، ولذلك لن تتحمل كلفة المالية لوجودها في هذا الإقليم في ظل المشاكل المستمرة فيه، لأن لديها ما يكفي.
العهدة تسلم حق منه؟
الإشكال أنه ما لم يكن يعني هناك قوة وازنة تستطيع مثلا أن تحتفظ في قدرتها على الأقل التفاوضية والتوازن الأمني، السلطة لا يملأ فراغها إلا سلطة، ستأتي سلطة أخرى، سواء كان البديل لهذا النظام الذي تريد الولايات المتحدة أن تصنع في إيران، وإن كنت تستبعد هذه النظرية، أو إيران، أو في الوضع الحالي إسرائيل أيضا تريد إضعاف المنطقة حتى يمكن لها السيطرة يعني. ولذلك أمريكا لا تريد أن تغادر قبل أن تمكن إسرائيل من التفوق على الإقليم كاملا، حتى يمكن لإسرائيل أن تكون هي القوة المهيمنة والمسيطرة على المنطقة. لذلك من يقرأ المشهد كاملا خلال السنوات كل مراكز القوة الآن، لما يقولون مثلا أنه تركيا ومصر فيه، وفعلا يعني لن تسمح إسرائيل، لن يكون بمقدور إسرائيل أن تسيطر على المنطقة إلا إذا أضعفت تركيا ومصر والسعودية بعد ذلك يعني. لذلك أمريكا يعنيها أن تخرج من المنطقة لتسلم العهدة إلى متعهد جديد. إن لم يكن النظام الذي تختاره في إيران وهو الشكل النموذجي، لأن في البداية كانوا يريدون إسقاط النظام واستبداله، هذا في البداية، بعدين تغيرت إلى أضعاف النظام، بعدين إلى كذا، إلى أن وصلنا إلى المرور في مضيق هرمز اللي كان أصلا مفتوح قبل الأزمة. لذلك أنا أعتقد أن الاندفاع الشديد نحو تمكين الكيان الصهيوني من استكمال يعني في إضعاف هذه المنطقة هو خدمة للمرحلة النهائية في تسيده على المنطقة كاملة.
والخليج شلون بيتعامل مع هذا الواقع، وجود إسرائيل ووجود نظام إيراني؟
سيفرض عليها في بعد ذلك التطبيع، يعني مش سلام يأخذ شكل استسلام يعني، أو استسلام يأخذ شكل السلام يعني، حيفرض هذا وتتحكم يعني. ما هو الآن مثلا لما يطرح يعني رئيس الوزراء الكيان الصهيوني علنا بأنه يمكن للخليج أن يستبدل مضيق هرمز باستخدام يعني الموانئ، وفعلا يعني هذا ضمن السيناريو المطروح، ربط المصالح والتحكم في التدفقات النفطية واقتسام ثروة الخليج، هذا كلها تضمن بقاء الدولة يعني دولة الكيان وقوتها. ولذلك هذا المخطط يجب أن يكون معلوما لكيفية التعامل معه. لكن أقول أنه لا يمكن لدول الخليج أن تشكل جبهة ما لم يكن هناك انسجاما، وحدة رأي واستراتيجية مشتركة، ثم بناء ذلك على توحيد الجبهة العربية ثم الإسلامية. لأنه في ظل هذا الوضع أي توازنات عالمية قادمة لن يكون لنا دور ما لم نكن كتلة، يعني حتى العالم الإسلامي لن يكون كتلة مؤثرة، لكن على أقل تقدير سيكون لنا قدر لسماع صوتنا. أما في الوضع الحالي فلو تغيرت خرائط العالم لن يكون لك دور في معرفة حتى سيناريو الشكل الجديد.
طيب تعتقد الولايات المتحدة تفاجأت بالقدرات الإيرانية؟ تتوى تقول بأن الأهداف تغيرت وقام يعني قامت تقل يوم عن يوم، هل تفاجأت في الصمود الإيراني بعد ما كان الهدف تغيير النظام أصبح اليوم بس إعادة فتح مضيق هرمز؟
لا هو تغير السيناريو، كانوا يعتقدون أو كان يعني كان السيناريو الموضوع أنه بمجرد اغتيال القيادات سيخرج الشارع الإيراني، وسيكون بمقدورنا أن نستبدل النظام، وسيكون لنا القدرة على أن ندفع بعناصر معينة في القرار السياسي، وخلاص شكلنا شكل إيران الجديد. لكنهم تفاجؤوا أن الشعب لم ينفذ ما كانوا يعتقدون أنه سيقوم به، لذلك اضطروا للدخول في عمليات عسكرية لم تكن في صحيح أمريكا قادرة على أن تشن أكثر من حرب في ذات الوقت. لكن هذه العمليات العسكرية أصبحت لها كلفة، في حين أنه لا يوجد إقناع للشارع الأمريكي عن سبب شن الحرب. ولذلك الآن حتى في الكونغرس يعني الرئيس لما ولا وزير الدفاع يستدعى إن شنيت الحرب ليش يعني، فهو قال في البداية لأن هناك تهديد على الولايات المتحدة وهذا كلام غير منطقي، بعدين أسلحة الدمار الشامل اللي قالوا أنت قلت في المرة السابقة في حرب 12 يوم إنك دمرتها بالكامل، بعدين الأسلحة الصاروخية، في جميع الحالات أنت لست مقنعا، لأن المصالح الاستراتيجية العسكرية للولايات المتحدة لن تتهدد من قبل إيران. قد تتهدد إسرائيل صحيح، لكن إسرائيل ليست الولايات المتحدة، ولذلك هذه الرواية ربما تساهم في إضعاف الجمهوريين في الانتخابات التجديد النصفي. ولذلك هو كان يعتقد يعني بعد الأحداث في فنزويلا اعتقد أنه سيقوم بنفس العمل، يحصل على كل شيء دون أن يقدم شيئا، فجأة استبدل النظام بنظام موالي لي، أحصل على النفط الفنزويلي وأتحكم بتدفقاته لمن يباع وأحجب عن. ولذلك الآن كوبا ما فيها كهرباء لأنها ما في نفط كان يصلها، أول كان يصلها من فنزويلا. الصين كانت تحصل على النفط الفنزويلي، الآن أنا أتحكم الولايات المتحدة في من يباع النفط له. ولذلك كانوا يعتقدون أن هذا النموذج صالح في إيران، وكان ممكن يعني لو تغيرت المعادلات. إذا عندما يكون بمقدور الولايات المتحدة أن تسيطر على النفط الفنزويلي اللي هي أكبر احتياطيات النفط في العالم، بالإضافة إلى النفط الإيراني والغاز الطبيعي، ستكون أمريكا صاحبة السيطرة الفعلية على الطاقة في النفط والغاز الطبيعي في العالم. ولذلك هي من تحدد الأسعار، هي من تحدد يباع لمن وبأي سعر وبأي عملة.
ماضي خرمز دكتور اللي صار عنوان الحرب، بتعتقد حتى إيران تفاجأت بالنتائج اللي قدرت تحصل عليها وأن تأخذ كرهينة؟
طبعا لم يكن في حسبان إيران أن تكون لهذا المضيق هذه الأهمية الاستراتيجية، أنا في اعتقادي، وإلا كانوا استعملوا أصلا حتى قبل الحرب يعني بعدة اعتبارات. لكن عندما نجحت هذه المعادلة بالنسبة لهم تفاجأوا أنه أصبح أكثر أهمية لإيران من السلاح النووي. السلاح النووي له كلفة، لكن هذا أقل كلفة، أكثر فعالية، أسرع بالفعالية. سلاح النووي قد لا يستخدم، هو وسيلة للردع، لكن هذا لا، استعمال فعلي ونتائج فورية. والدليل على ذلك إن الآن منطقة الخليج لا تصدر نفطا لأكثر من شهر كامل. إلى متى يمكن لك الصمود ومن هو المستفيد؟ أتمنى أن لا يخلق هذا الواقع توافقا مصلحيا بين الولايات المتحدة وإيران حول هذه المسألة، لأن الولايات المتحدة مستفيدة من هذا الشكل الحالي.
أنا دكتور أبي أستفيد من خبرتك القانونية، في حال صار نفس هالشيء هل يتوائم مع القانون الدولي ولا مثل ما قلت في البداية هذا القانون الدولي؟
القانون الدولي ألغاه الرئيس الأمريكي، كل ما يحدث لا علاقة له بالقانون الدولي. اختطاف رئيس دولة من عاصمة دولته لا يتفق مع القانون الدولي، محاكمته في دولة أخرى لا. الادعاء بالسيطرة على إقليم كامل يتبع دولة، ضم كندا، هذا كلها ما له علاقة بالقانون الدولي. الرئيس الأمريكي أهان الأمم المتحدة في مبنى الأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي فرض عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، وأصدر مذكرات بالقبض بالحجز على أموالهم منعهم دخول أمريكا. هذا ما لهش علاقة بالقانون الدولي، هذا شخص لا يعترف بالقانون الدولي. القانون الدولي الذي ساهمت الولايات المتحدة والمجتمعات الغربية في خلق هذه القواعد للسيطرة على السلوك الإنساني للأفراد والدول بعد الحرب العالمية الثانية، الآن هم من يريد التخلي عنه. ولذلك إن نقول قانون دولي هذا يصلح في الخطاب يعني الأخلاقي والأدبي، لكن من ناحية الواقعية لا، القانون الدولي ليس هو المعيار، لأنه لم يعد هناك قانونا دوليا بالمفهوم الفني للقانون الدولي.
وشنو أبعاد الواقع هذا غياب القانون الدولي في العالم؟
الاستبدال بقواعد جديدة. ما هي القواعد الجديدة؟ شو نسميها؟ نسميها قانون دولي، نسميها قانون آخر غير دولي، لكن هذه القواعد الجديدة لن يكون بمقدور أمريكا لوحدها أن تضعها، لابد من توافق. أنا أشوف مثلا من الناس اللي حاضرين بالمشهد الصين، البرازيل، روسيا، لكن من هي الجهات الأخرى التي ستخلق شكل التفاعل الدولي القادم؟ هذا اللي أنا أقول الآن لابد من وجود كتلة كبيرة جدا من الدول التي تعلم أن مآلات الأمور ستنتهي بهذا الشكل لمحاولة إيصال موقف موحد لها عند تشكيل النظام الجديد، لكنه سيتشكل بحرب عالمية وبغير حرب عالمية، وقد تأخذ الحرب العالمية شكلا آخر. يعني مش بالضرورة أن الحرب العالمية تكون مواجهات عسكرية مباشرة مثل الحرب العالمية الثانية. ما هو الآن الرئيس الأمريكي، وهذا شيء يعني قد لا يكون معلومة لكثيرين، التجريب العلمي اللي أوقف كل الرؤساء الأمريكان، التجريب العلمي في مياه المحيطات، التجريب العلمي في الإنسان، أعاد مرة أخرى يعني. ولذلك الآن يعني استخدام التجارب العلمية بهذا الشكل الواسع قد يغير معادلات تتعلق بالمناخ، تتعلق بالأغذية، تتعلق بالحياة، تتعلق بالهواء، تتعلق لأنه ليس لهذه المؤسسات ضوابط في التجارب، مفتوحة أن تجرب أي تجربة كانت. ولذلك الخطورة في الأمر أن يسيطر على الوضع شخص بهذه الفهم، فتح المجال لتجريب علمي غير منضبط يؤدي إلى نتائج قد تكون كارثية. ولذلك ماذا لو استطاعوا التوصل إلى فيروس قاتل وتم نشره في إقليم معين؟ ما كان في تجربة يعني كورونا ولا كذا. الآن لديهم الإمكانية، عند إمكانية من الرئيس الأمريكي أن يجري من التجارب ما يشاء، في حين كل الرؤساء الأمريكان السابقين كانوا يرفضون. كان في ضوابط للتجريب العلمي، الآن لا توجد هذه الضوابط، ولذلك العالم يعيش في ظروف خطيرة جدا.
عشان كلنا مقعد في الطاولة وتشكيل نظام القانون الدولي الجديد، دول الخليج
نظام عالمي جديد، مو قانون دولي، نظام عالمي،
في شكل تحالف تقدر تتخيله؟
أنا أول عندنا تحالفات جاهزة بس بحاجة إلى إعادة توافقات فيما بين، اللي هو تحالف الدول الإسلامية والدول التي لا تحمل عداء واضحا لهذه المنظومة. يعني أقصد مش الدول الإسلامية باعتبار الجانب الديني، لكن العدد يعني، وكثير من الدول بأفريقيا يعني من الممكن أن تتقبل مثل هذا الطرح في عقد مؤتمر دولي. ما هو دورنا في طاولة العالم الجديد؟ ماذا سنصنع؟ ماذا لو؟ ولذلك لما قلت لك يعني لما سألتني من ساعة أنه تصريح الرئيس الأمريكي اللي يعني كيف يمر مرور الكرام لما قال أنه بصفتي رئيس الولايات المتحدة وممثلا، زين هذه الصفة ماذا لو ألزمتنا بشيء لا نرغب به، ايش بنسوي؟ نفس الشيء هذا في النظام العالمي الجديد، وضعوا قواعد، خرائط للدول، صلاحيات، معتقدات، ايش حتسوي لوحدك؟ أنت ما تمثل شيء، يعني دول صغيرة لا تمثل شيء، لابد أن تكون كتلة مؤثرة حتى تستطيع أن تلفت الانتباه. مش أقول لك التأثير، لا، فقط أن تلفت الانتباه لوجودك. ولذلك الصين أيا كانت المعادلات موجودة فيها، اشتركت في حرب لم تشترك في حرب، موجودة بفعل القوة الواقعية. يعني حتى كوريا الشمالية دولة نووية، ما أعتقد أنه لابد أن تنضم إلى تحالف، ربما مع الصين بلا شك يعني. لكن دول الخليج في ظل هذا الوضع، وأن تكون بعيدة عن المشهد، وأن تكون لديها استراتيجية، وكل دولة في شارع مختلف، لا، يعني هذه مسألة تشكل خطرا وجوديا.
رأيك شلون مفروض دول الخليج تتعامل مع إيران بعد انتهاء هذا الحرب؟
أول شيء لابد من فتح الملف كاملا فيما يتعلق بكل ما حدث من هذه الأعمال، وتعويض الخليج التعويضات المستحقة، وتقديم الضمانات التي تكفي بعدم القيام بأي عمل من شأنه التأثير في مصالح دول مجلس التعاون، وأولها بالنسبة لي محطة بوشهر، لأن هذا خطر الوجودين حتى بدون حرب. يعني لو صار تسرب إشعاعي حتى بدون حرب مع أمريكا وبدون حرب كذا، زين هذا قد يؤثر على الحياة في المنطقة. لذلك لما قبل أيام يعني كتبت تغريدة في هذا الموضوع، يعني أنا ما كتبتها يعني فقط للانطباعات، مدير وكالة الطاقة الذرية السابق وزارة الخارجية الروسية كتبت يعني أن هذا تأثير على الحياة في المنطقة كاملة، تأثير على الحياة مش تأثير وقتي ولا على وجود الإنسان. طيب هذه من غير حرب أصلا موجود، أنا ايش ضمني بكرة يصير مثلا خطأ تقني ويصير تسرب مثل شيرنوبل؟ زين هل نحن مستعدين أن نتخلى عن مياه الخليج لأربعين سنة مثلا؟ شيء كيف حنعيش يعني؟ ولذلك هذه المسائل يجب أن تكون على طاولة الحوار التفاوض، بس مش عن طريق أمريكا. مش أمريكا تفاوض باسمنا، لا، إحنا أصحاب المصلحة، إحنا اللي عايشين في المنطقة. أمريكا ممكن تمشي، إحنا باقين، إيران باقي. ولذلك ترك مساحات للآخرين أن يحددوا مصيرنا أعتقد أنه أمر لا يتناسب مع مصالحنا ولا مع إمكانيات دول الخليج.
أنا بختم معك في سؤال دكتور.
للحين في سؤال؟
ها؟
للحين في سؤال؟
آخر واحد. يوم عن يوم نقرأ في الصحب خصوصا الأمريكية عن قرار خوض هذا الحرب والاستمرار فيه. يعني اليوم تبين لنا أن يمكن أقرب الناس في الدار الأمريكية لترامب منهم نائب الرئيس إن لم يكن معترض فكان متحفظ على خوض الحرب مع إيران، وكل الأصابع الاتهامات موجهة نحو نتنياهو وإسرائيل. بس قراءتك لهذه العلاقة وشكلها، هل يعني هي ما زالت مجرد تهكم أم بالفعل؟
لا، شوف الحديث إنه والله يعني إسرائيل تدير أمريكا، ولا هذا كلام فاضي، يعني أمريكا ما حد يدير، لكن في توافق مصلحي، في توافق مصلحي. الرئيس الأمريكي وضع مصلحته أعلى من مصلحة الولايات المتحدة، وهذا وضع استثنائي لم يحدث في التاريخ الأمريكي، وضع هو مصلحته يعني. لذلك يمكن التأثير الأدبي عليه أو قدرته على توصيل معلومة، لكن واضح تماما أن هذا الشخص لا يستمع لأحد، يعني لا يستمع إلى رئيس المخابرات، لا يستمع إلى رئيس الاحتياطي الفيدرالي، لا، هو يريد. ولذلك الصراع اللي بينه وبين رئيس الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة وفي رفع الفائدة، يعني هذا شخص متخصص بيقول أن خفض الفائدة يؤدي إلى نتائج في غير صالح أمريكا، وهذا الشخص الغير متخصص في هذه المسألة يطالب بخفض الفائدة إلى 1، يعني من 3.25. فواضح تماما أن هذا الشخص لا يستمع الآراء الفنية، هو يعتقد بما أني رئيس الولايات المتحدة إذن أنا أملك الولايات المتحدة بمن فيها، واختار النوعية من السياسيين اللي يخدمون هذا المزاج. ولذلك لما تشوف الإدارة الأمريكية الحالية، يعني هذول يعني صعب جمعهم في مكان واحد، يعني وزير دفاع ليس له علاقة بالدفاع، يعني حاطوا شوم فيها دلالات دينية وصاحب آراء شاذة وغريبة، وزير الخارجية للمرة الأولى هو وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي، وهذا وضع يعني غير عادي، ومجموعة أشخاص يعني حتى في البيت الأبيض لم يعد لهذا المكان يعني الرمزية التاريخية، يعني شفت المتحدثة باسم البيت الأبيض كيف تتكلم مع الصحفيين وتسبهم، يعني هذه إهانات لقيم وتاريخ أمريكا لم تحدث. يعني أمريكا الحقيقة أنه أمريكا مش ترامب، بلد قدم للإنسانية الكثير، يعني مش 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 بلد عادي، يعني هذه من أعظم الحضارات في التاريخ الإنساني. لكن أتى هذا الشخص ودمر كل الأشياء الجميلة، حتى أنها للمرة الأولى تفقد حلفائها تباعا، يعني احنا شفنا كيف يعني بدأ يخسر في المحيط المباشر، كندا والمكسيك والدنمارك والاتحاد الأوروبي، وقبل أيام كان يشتم الرئيس الفرنسي، وأنه يعني حتى أشياء غير لائقة في يعني في الخطاب الدبلوماسي المهذب، يعني تكلم عن زوجة رئيس ولذلك هذا يعني لا تعامل معطيات الرئاسة. يعني
دكتور اليوم جزء من الحجة الإيرانية يقول لك أنا أمريكا وإسرائيل خصم أو هم ضدي في هذا الحرب وشنوا الحرب علي، فأي مصلحة موجودة للدول مع هذه الدولتين فهي أهداف مستباحة لي ولي القدرة أو لي الحق بأن أنا استهدفها.
طبعا سوء النية الإيرانية لا يحتاج إلى براهين، لكن للأسف أن رداءة الحجة هي ما جعلت الإيرانيين هذه المساحة العريضة من الله. إذا افترضنا أن هذا الكلام صحيح، فأيهما أولى أن تهاجم دول مجلس التعاون بذريعة وجود قواعد موجودة حتى قبل النزاع وهي ليست مستخدمة وصدرت بيانات رسمية وكان بإمكان إيران بشكل أو بآخر أن تتحقق أنها لا تستعمل، أم التهديد المباشر على الإقليم الإيراني لأنه المقر الوحيد الذي توجد فيه أكبر مركز للموساد الإسرائيلي بعد إسرائيل الكيان الصهيوني هو باكو في أذربيجان على الحدود الإيرانية. أيهما أولى، يعني أن يهاجم الخليج ولا أذربيجان اللي هي على جوار إيران؟ يعني فيعني هذه الذريعة استطاعت إيران أن تسوقها مثل ما قلنا لأن الحجة في المقابل رديئة، لكن هذا أعلى درجات سوء النية. يبدو لي أنه بشكل أو بآخر أصبح هناك توافقا مصلحيا في هذا الصراع، كلاهما يخسر لكن يعطي للآخرين مساحات للبقاء والاستمرار على حساب دول مجلس التعاون. والدليل على ذلك أنه عندما حاصرت إيران مضيق هرمز، إيران كانت الدول الوحيدة التي تصدر نفط، الدول الوحيدة، الدولة الوحيدة التي سمحت الولايات المتحدة. طيب ألم يكن هناك موقفا خليجيا يعترض على مثل هذا السلوك؟ لا يسمح للخليج ويسمح لإيران بالتصدير بأسعار تفضيلية؟ يعني هي كانت محاصرة 40 سنة، الآن لما صارت تهاجم الخليج أصبحت تصدر. لذلك أنا في اعتقادي يعني أنه التخادم المصلحي بين الطرفين، أنا ما أقول إن في توافق لكن هذا التوافق نشأ بعد هذه الأحداث. إيران خدمت المصالح الأمريكية والرئيس الأمريكي خدم المصالح الإيرانية على حساب الخليج، والدليل على ذلك أن حتى بالمذكرات المتبادلة بين الطرفين في باكستان واللي أعلنت من الأطراف ويمكن خلال اليومين يعني حنشاهد أيضا بروبوزل جديد، يعني لن تجد مصالح الخليج حاضرة. المصلحة الوحيدة المؤكد أنها ستكون حاضرة هي مصلحة الكيان الصهيوني والتعويضات لإيران وأموال إيران المحجوزة وتطبيع العلاقات مع إيران. طيب هذه الأمور كلها على حساب دول مجلس التعاون. لذلك لما نقول، وأيضا هناك يعني خللا في البناء السياسي والدبلوماسي لدول مجلس التعاون، يجب أن لا تتحمل دولة من هذه الدول تبعات العمل الذي تقوم به دولة أخرى. إما أن نتعامل باستراتيجية واحدة منسجمة بقرار واحد، أو أن يترك لكل دولة تحديد مصالحها وفقا للظروف. وعلى فكرة يعني الكويت هي الدولة الوحيدة التي لا تزال في حالة حرب مع إسرائيل. يعني إيران ما كانت في حالة حرب مع إسرائيل، الكويت في حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 61. الأمر الآخر هي الدولة الوحيدة التي لم تستقبل أو تلتقي بإسرائيلي واحد، حتى أن طيران الخطوط الجوية الكويتية منع أحد الأشخاص وتحمل بتعويضات لأنه يحمل جواز السفر الإسرائيلي. لذلك المزايدة على هذا الموقف واعتبار الخليج كل رهائن بذريعة أن هذه الدول تستهدف إيران، كان بإمكان إيران لو كانت حسنة النية، وهي ليست كذلك. يعني لو كانت حسنة النية كان من الممكن، وإيران عضو في منظمة المؤتمر الإسلامي، أن تطلب من الدول التي تربطها علاقات جيدة بإيران وعلاقات جيدة بالخليج بأن تشكل لجنة وليكن من الباكستان أو من ماليزيا أو من تركيا بأن يتواجد عسكريين يعني يتبعون يعني مثلا المكاتب العسكرية الموجودة في الخليج في القواعد التي تدعي إيران بأنها تستهدفها في من دول الخليج. عشان نثبت هذه المسألة. ليش؟ مو لأن هذا مظهر من مظاهر التنازل عن السيادة، لا، حتى ألغي هذه الذريعة التي تسوقها في العالم العربي والإسلامي. ولذلك استمرار هذا النموذج مع ضعف الأداء الإعلامي والدبلوماسية الخليجية التي أعتقد أنها وصلت إلى مرحلة من السوء، يعني لا أعتقد أن هناك ما هو أسوأ من ذلك، لدرجة أن القضايا المحقة لا تستطيع طرحها، لدرجة أن المسائل المتعلقة بالمصالح الوجودية لأنظمة ودول مجلس التعاون ليست محمية. يعني حتى المفاوضات في 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 باكستان لم تكن مصلحة الخليج حاضرة. طيب احنا الخليج، مش الرئيس الأمريكي أعلن أن دول مجلس التعاون تعهدت بضخ 5 تريليون؟ طيب احنا ضخينا 5 تريليون في الاقتصاد الأمريكي ولم نحمي مصلحة واحدة. طيب لو ما ضخينا 5 تريليون ايش حيصير؟ بعد ذلك أيضا لا يمكن اعتبار القيادة الأمريكية الحالية أنها أمينة على أي مصلحة من مصالح الخليج. لا يعنيها وجود الخليج، لا يعنيها بقاء أنظمة الخليج، لا يعنيها استقرار أمن الخليج، لا يعنيها نفط الخليج.
لا يعني ترامب ولا لا يعني أمريكا؟
هو أمريكا الآن لا يعنيها لأنها لديها اكتفاء من الطاقة يغنيها عن اللجوء إلى 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 النفط الخليجي. نفط الخليج مهم في التوازن في العالم، لكن في نهاية المطاف لو عطلت القدرات الإنتاجية لكل دول مجلس التعاون لأصبحت أمريكا هي المستفيد الأكبر من هذه الأزمة. ولذلك الآن عملية التعطيل لقدرة الخليج على إنتاج النفط، المستفيد الأول منه الولايات المتحدة ثم روسيا.
بس اقتصاديا من الداخل دكتور نشوف أسعار
ما يعني هذا التفاعلات الداخلية والإعلام يقول وارتفاع أسعار ارتفاع أسعار النفط يفيد شركات النفط الكبرى. ما هو الكارتل النفطي يعني شفرون وشيل هذول من أكبر الداعمين لترامب وهذول المستفيدين. ارتفاع أسعار النفط يفيد ولايات على حساب ولايات أخرى. فالتوازن في البناء السياسي انت من ما هو اكبر الداعمين للرئيس الامريكي هم مدراء شركات نفط. ولذلك الان بعض الولايات بدات الان في تحقيق ارباح خياليه. طيب هذه الولايات مستفيده من هذه الحاله، فاحنا ما نقدر نقول والله ان ارتفاع اسعار طيب ما هي ممكن ترتفع الاسعار والحكومة الأمريكية تعطي مثل ما يعني في التيسير الكمي في كورونا، تدفع لكل أمريكي $1000 على أساس محطات البنزين ويستمر ارتفاع الأسعار. لا، أمريكا قاعد تحقق أهدافا أبعد من ذلك، علاقتها مع الصين، علاقتها مع الاتحاد الأوروبي، هي تستخدم الخليج كرهينة في مواجهة كل الخصوم السياسيين للرئيس الأمريكي، الاتحاد الأوروبي والصين. ولذلك نحن لسنا جزءا من المعادلة، نحن مجرد رهائن في هذه الحرب. ولذلك يجب أن لا يعول على الموقف الأمريكي. صحيح أن هناك أعمال عدائية، ومثل ما قلت لك يعني أن يعني ذريعة إيران بأن استهداف الخليج استهدافنا يتم من طريق الخليج. ما هو لما أسقطت طائرة الرئيس الإيراني رئيسي ووزير الخارجية عبد اللهيان، مؤشرات كثيرة تقول أن المسألة الاستهداف كان من أذربيجان ومن أماكن كان يديرها أو موجود فيها جزء من الموساد الإسرائيلي. طيب الآن إذا كنتم تستهدفون المصالح الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة، فالمسألة تحكمها أولويات، أولى بالنسبة لكم الأقرب. لكن أن تدعي بأن هذه المنطقة تستهدف إيران لوجود قواعد، أولا هذه القواعد لم تكن موجودة لمواجهة إيران، يعني هي لحماية أمن الخليج يعني في بداية وجودها. وهذه القواعد، الاتفاقيات الموقعة بشأنها في ذلك الوقت هي اتفاقيات دفاعية مش هجومية، يعني أمر طبيعي أنه لا توجد دولة خليجية تسمح باستخدام أراضيها للهجوم على دولة أخرى، لكن استخدام هذه القواعد في ذلك الوقت للدفاع عن هذه الدول من أي هجوم آخر وما يحدث الآن، على الرغم أن الآن أنا متأكد لأن الإعلام العالمي لم يشير إلى هذه المسائل، يعني بأنه لا يوجد أصلا تواجد أمريكي في هذه القواعد، وإذا كانت إيران حسنة النية كما تدعي، وأنا أشكك في حسن النية، فليس هناك ما يمنع من أن تقوم باكستان أو ماليزيا أو تركيا أو مصر عن طريق ممثليها العسكريين من التواجد في هذه القواعد والتحقق أنها لا تستخدم في مواجهة إيران. لكن حقيقة الأمر أن إيران تبحث عن ذريعة، يعني هو لو لم توجد هذه القواعد لوجدت إيران ذريعة أخرى، يعني المسألة مش متعلقة بالقواعد، القواعد كانت هي الحجة التي تستهدف الخليج منها وتستخدمها وسيلة ضغط، وجدت أن الإدارة الأمريكية تجاوبت مع هذا النموذج لأنها مستفيدة من هذه العملية، كما أنها تخضع دول الخليج لابتزاز مالي وابتزاز اقتصادي ومنح من إمكانية التصدير وبالتالي انفراد أمريكا في الطاقة. يعني الآن الأشياء اللي كثير من الأشخاص ما يعرفونها، 50% من وقود الطائرات من أوروبا يأتي من دول الخليج، 50% من وقود الطائرات، كل الطائرات اللي في الاتحاد الأوروبي وفي يأتي من دول الخليج. الآن في ظل عدم قدرة دول الخليج على إنتاج هذا النوع من الوقود، من هي الدول التي تزود الاتحاد الأوروبي بوقود الطائرات؟ الولايات المتحدة. ولذلك هذا تخادم مصلحي بين إيران والولايات المتحدة، يعني أو الرئيس ترامب، يعني عشان ما يعني ما نقول إنه هو حقيقة الأمر أنه هو الرئيس لأنه يتخذ هذه القرارات.
بس عودة بأن أمريكا بالتحديد ترامب الرابح الأكبر، إذا كان الرابح الأكبر ليش نشوف ترامب اليوم يعود لطاولة المفاوضات بدون تحقيق أهدافه وهو ربحان في هذا؟
لأن لا نعلم أصلا ما هي الأهداف، يعني هو أصلا هذه الأهداف ليست معلومة بالنسبة للشارع الأمريكي. يعني لو سألت الآن أي شخص في الولايات المتحدة ما هي أهداف الحرب، وكل يوم يأتي نموذج مختلف. يعني في البداية قالوا أن أهداف الحرب هو منع البرنامج الصاروخي من الوصول لأمريكا وهذا أمر غير منطقي، بعدين قالوا القضاء على البرنامج النووي الإيراني، بعدين قالوا تغيير النظام، ولذلك كل يومين يطلع عندنا نموذج مختلف. يعني هم لا يعلمون ما هو السبب، ولعل هذا السبب اللي يخلي مثلا غالبية الناس في الولايات المتحدة لا يؤيدون هذه الحرب. هم لا يؤيدونها لأنهم لا يعلمون السبب، لماذا تنفق الولايات المتحدة أموالا على حرب لا يعلم سببها. يعني للمرة الأولى، يعني من فترة طويلة بالفترة الحالية، يعني هو تقريبا يعني استطاع السيطرة على كل الأعضاء الجمهوريين، عدد كبير من مجلس الشيوخ من الجمهوريين كانت لهم مواقف تتعارض مع هذه الحرب وأعلنوها بشكل صريح، ومن يتابع الإعلام الأمريكي يعلم تغير المزاج العام بشأن هذه المسألة. لكن شخص ليس محل ثقة لا في أمريكا ولا في أوروبا، لماذا يكون محل ثقة بالنسبة للخليج؟ نرجع مرة ثانية نقول والله أن دول الخليج دول ترتبط بمصالح، طيب هذه المصالح ليست محترمة من قبل أمريكا، هو باع كل مصالح الخليج يعني دولارين، يعني هو لا ينظر لك أصلا على أنك دولة محل تقدير، بدليل يعني الدليل اللي كان فيه يعني قسوة في الإساءة للخليج، أن دول الخليج كلها أعلنت بأن قواعدها لا تستخدم لاستهداف إيران وأنها ليست طرفا في هذه الحرب، كل دول الخليج. الرئيس الأمريكي إيش سوى؟ شكر دول الخليج على مشاركتها، بمعنى آخر هو يقول أنتم كذابين. طيب في هذه الحالة، يعني بعيدا عن الحرب وبعيدا عن إيران وبعيدا عن الوضع، ألا يفترض لمن يتهمك بالكذب كأنظمة إنك ترد لتوضيح الصورة؟ مش أقول تهاجمه بس تقول له أنني لست كاذبا. لا، هو الآن أمام الكرة الأرضية كلهم، أمام العالم. ولذلك إظهار الخليج بهذا المظهر يعني السيء هو لا يقلل من رمزية الأنظمة والقيادات ومؤسسات القرار في الخليج، هو يعدمها في أذهان الدول التي تتعامل مع الخليج. ولذلك الآن الاتحاد الأوروبي لن ينظر لك النظرة التي كان ينظرها قبل الحرب، العالم العربي والإسلامي لن ينظر لك ذات النظرة، لأنه يعلم بأن من يقبل على نفسه هذا القدر من التنازلات الكبيرة ليس هناك ما يمنع أن يقبلها من طرف آخر. ولذلك وجهة النظر اللي أقول لك هي وجهة نظر ضعيفة استطاعوا تسويقها على حساب وجهة نظرنا التي يفترض أن تكون موضوعية ودقيقة وقابلة للدحض، يعني قابلة أن نثبت عكسها، يعني في كل الحالات إذا إيران تستخدم هذه الذريعة لمهاجمتنا باعتبار وجود قواعد، أوكي أنا لو كنت أملك قرارا لطلبت من الأمين العام لمجلس التعاون بأن يطلب من منظمة العالم الإسلامي أن تبتعث مجموعة من القيادات العسكرية للتواجد في القواعد التي تدعي إيران أنها محل الهجوم عليها، مو لمنع الاستهداف، حتستمر إيران لكن الآن حتستهدف الخليج وهي تعلم أن حجتها غير صحيحة. ولذلك هناك فرق بين أن تستهدفك إيران ولديها حجة تخاطب فيها العالم الإسلامي والعربي، وبين أن تستهدفك لأنها تريد استهدافك. في هذه الحالة التعامل سيختلف، يعني التعامل من دول الخليج مع هذه الحالة. الأمر الآخر أنه أيضا موقف بعض الدول العربية والإسلامية التي تتأثر بالخطاب السياسي، طيب هي تسمع الكلام اللي احنا نسمعه، يعني الآن الخطابات شبه اليومية للرئيس الأمريكي يستمع لها العالم أجمع، فكل الكرة الأرضية سمعت عندما قام بشكر دول الخليج، وأنا أعلم أنها محاولة توريط رخيصة من هذا الشخص تعمدا يعني. ويعني أنا أذكر لما يعني هل من المنطقي أن تنطلق من الكويت على سبيل المثال، يعني الحجة اللي تستخدمها يعني إيران وهي حجة سخيفة، الكويت أسقطت 3 طائرات اللي يعني الولايات المتحدة قالت إنها نيران صديقة، وأنا يعني أشكك في هذا الأمر، لا هي طائرات اخترقت الأجواء الكويتية دون إذن ودون علم السلطات الكويتية فأسقطت، تم التعامل معها. ولذلك كيف إيران تستخدم سقوط الطائرات كحجة ضد الكويت؟ يعني هذا أمر غير منطقي. لو كان هناك تنسيقا في العلاقة بين الولايات المتحدة والكويت بشأن استهداف إيران، هل كان بمقدور الكويت أن تسقط هذه الطائرات؟ إذن هذا دليل واضح على أنه لم ولن كما صرحت الدولة أن تسمح باستهداف إيران من الكويت. أما في الحرب الدائرة بين الطرفين فبالحقيقة الأمر يعني الولايات المتحدة مش بحاجة إلى أراضي الخليج لسبب بسيط، أن لديها 3 حاملات طائرات هي الأكبر في العالم، جيرالد فورد ولينكن وأعتقد جورج بوش، أكبر حاملات الطائرات، محيطات العالم غطيتها الحاملات، فإيش حاجتها إنها في قاعدة مثلا في الكويت ولا في البحرين ولا، هي ليست بحاجة لهذه القواعد، إنما تسوق هذه الحيلة أمام الرأي العام لإضعاف المحيط الخليجي وخلق حالة عدائية بين دول الخليج في الضفتين بين إيران ودول الخليج. هذا الإضعاف لن يحقق، يفترض أنه لا يحقق مصلحة لإيران. لماذا؟ لأنه سينشغل الطرفين في هذا الصراع على حساب القضايا اللي يعتبرونها هي القضايا ذات الأولوية. ولذلك إذا كانت إيران تعتبر أن إسرائيل وأمريكا الشيطان الأكبر والشيطان الأصغر، فالمفروض أن تتفرغ للشياطين وتتركنا لحين ما تنتهي مع الشياطين. حتقول لي لكن إيران استطاعت تهديد، ما هي إرادة التخريب في كل مكان إرادة سهلة يعني، ما هوش عمل بطولي ترى، مثل أعمال إرهابية، شخص يدخل بين مجموعة أبرياء ويفجر مول فيه 1000 شخص ويموتوا، هذه ما هيش بطولة، هذا ليس إنجازا يمكن لأي جهة القيام به. لكن كل ما هنالك أن الكويت وبعض دول مجلس التعاون لديهم المشاريع ما يشغلها عن الانشغال في هذه المسائل. البناء التنموي أهم بالنسبة لي من أن أدخل في سجال أو صدام عسكريا أو حتى مدنيا أو حتى إعلاميا مع دولة كنت أعتبرها قبل هذه المسألة أنها دولة شقيقة، ولذلك ما كان يجب أن تستمر هذه المسألة. كما أن القائمين على الشأن الإيراني يجب أن يعلموا بأن هذه الخدعة وإن انطلت خلال فترة لكن على المدى الطويل لن تنجح، لن تنجح. هذا التسويق الدعائي الناشئ عن عدم القدرة الوقتية، يعني وقتية، هذا فقط مسألة مؤقتة، يعني يمكن المفاجأة والحدث الأكبر. الأمر الآخر، إيران استهدفت قطر، الدولة التي كانت ترعى كل المباحثات التي تمنع الحرب على إيران. طيب إذا كانت قطر الدولة التي تحتضن المفاوضات وتقوم بالوساطات لمنع الحرب على إيران، والدولة التي استهدفتها إسرائيل بسبب مواقفها، طيب إيش حيكون الوضع بالنسبة لدول الخليج الأخرى؟
كلفت قطر الكثير، كان لم تكن أكثر متضررين من
طبعا لا قطر ثاني أكبر متضررين من حيث الحجم، وهو إضرار غير مستحق. والأمر وبس محمد، يعني بس ذكرت شيء، إنه والله يعني فيما يتعلق بالقواعد، طبعا الإيرانيين يعلمون، يعني إحنا كنا في صدام، على الأقل موقف وطني قومي ديني ضد الحركة الصهيونية والكيان اللقيط إسرائيل، لما كانت إيران في تحالف مع إسرائيل قبل الثورة الإيرانية. فهذه المزايدات الوقتية يعني لا تخدم في كل الحالات. طيب لماذا تبرم هذه الدول هذه التحالفات؟ أمر طبيعي عندما تعيش في جوار مهدد أن تضطر أحيانا على التعامل، تعاملات أحيانا قد لا تقبل فيها، لكن نحن مضطرين. يعني إحنا مثلا في هذا الوضع، ما هو المطلوب من، أنا مش هتكلم بالخليج وهذا أمر لا يعنيني، عندهم دول يتكلمون من خلالها، لكن بالكويت يعني لماذا نتحمل هذه التبع الكبرى؟ يعني ما هو وجه الإضرار الذي قدمته الكويت لإيران حتى تستهدف مثل هذا الاستهداف؟
حتى تاريخيا دكتور، ولا
مش بس تاريخيا، حتى على نطاق المساعدات، يعني فترة سابقة، يعني الزلازل اللي كانت لإيران كانت الكويت من الدول المتبرعة. فأنا ما أعلم يعني هذه النظرة. الأمر الآخر أنه هناك أولويات يا للقائمين على هذا الشأن. يعني الآن الخليج أصبح المستهدف الأول باعتباره منطلق الهجمات على إيران. طيب أنتم محاطين بجوار إسرائيل موجودة فيه بالطول والعرض، طيب هذه الدول محل انتباه ولا لا؟ إذن المسألة كما هو واضح أن المقصود فيها دول الخليج، وش المقصود فيها إسرائيل ولا لا؟ صحيح ممكن تكون عندكم ترتيبات خاصة وعدائية وتاريخية، وهذا يعني شأن الدولة الإيرانية لا يعنينا، لكن الوضع مع الخليج هو استهداف للخليج، يعني هي حالة عدائية غير ناشئة عن الصراع مع إسرائيل، يعني حالة أخرى، يعني عندكم صراع مع إسرائيل وعندكم صراع أيضا مع الخليج، لا شأن لإسرائيل يعني به في هذا الموضوع. وأيضا أمريكا، يعني عشان ما يعني ما نكون عادلين، العدو الآخر في هذه الحرب هي الولايات المتحدة عن طريق الرئيس الأمريكي، الذي يشن حربا قذرة على الخليج وعلى ثروات الخليج وعلى مصير الخليج.
دكتور،
وأنا أعتقد أنه حتى في الترتيبات الكبرى هو لا يريد البقاء لهذه المنطقة بشكلها الحالي. وأتمنى أن يكون هذا التقدير خاطئا.
أنت درست ودرست في الولايات المتحدة وعشت فيها فترة طويلة، أبي أستفيد من خبرتك شلون وصل هذا الشخص إلى سدة الحكم في الولايات المتحدة؟
والله شوف، أنا يعني لست من المرجحين لنظريات المؤامرة، لكن لما تأتي بشخص للمرة الأولى خارج المؤسسات السياسية الأمريكية، لا عضو كونغرس ولا حاكم ولا شخص لا هو رأي سياسي، واحد كان في تلفزيون الواقع وبرامج المصارعة، ويعني شخصية يعني الناس تتكلم عن ريغن بأنه كان هو كان ممثل لكنه كان صاحب رأي سياسي يعني، وكان جوفرنر يعني حاكم في كاليفورنيا. ربما دفعت مراكز قوة بهذا الشخص لأنه النموذج الوحيد في الولايات المتحدة الذي يستطيع القيام بشيء لا تستطيع مؤسسات الدولة القيام به. يعني هذه اللخبطة جزء منها مقصود، يعني احنا ما نستطيع، ولذلك ما فيش يعني الحزب الديمقراطي ما يبي يضحي بإرثه، الحزب الجمهوري ما يبي يضحي بهذا الإرث، المؤسسات الصلبة للدولة الأمريكية أيضا لا تريد أن تفقد مصداقيتها أمام العالم لأن لها تحالفات قائمة، ولذلك يدفعون بشخص يستأجر لفترة محددة لأداء وظيفة محددة. وطبعا الوظيفة كما هو واضح بالنسبة لي يعني أن الوظيفة هي محاولة الاستحواذ المالي قدر المستطاع لتلافي سقوط حتمي على الأقل من الناحية الاقتصادية الولايات المتحدة التي بلغت مديونيتها مبلغ لا تستطيع الولايات المتحدة التعامل معه. ولذلك السؤال الذي يجب أن يطرح الاقتصاديين، أنا مش اقتصاديا، ماذا لو عجزت الولايات المتحدة عن سداد دينها أو فوائد الدين اللي يسمونه ديفولت في العادة؟ لو صار ديفولت ما هو أثر ذلك على النظم المصرفية في العالم؟ العالم مش أمريكا بس، هذا السؤال أنا أطرحه من خلالكم، أنا مش مختص، لكن أنا أعتقد أن كثير من المعادلات ستتغير لأن الدولار هو العملة الاحتياط لكل العملات في العالم.
في الختام أبي بس تساعدني أتخيل شكل المنطقة بعد انتهاء هذه الحرب.
اولا بنهايه هذه الـ يعني الـ الحرب ايا كان شكل التسويه، المشكله لن تكون فقط في الاحداث اللي مرينا فيها والحرب، لكن ما بعد ذلك، لانه اذا كان هناك توافقا بين الولايات المتحده وايران، ولنفترض انه اتفاقيه عدم اعتداء واعاده تطبيع العلاقات، فمعنى ذلك أنه يجب علينا أن نتعامل مع قطب جديد في المنطقة يحمل الكثير من العداء ويعني التركة السلبية في العلاقات بين الطرفين، ونشترك معه في المضائق والممرات المائية والثروة النفطية والغاز الطبيعي، وهذا إشكال لدول الخليج. الأمر الثاني أن تنجح يعني إحدى التصورات في إضعاف النظام الإيراني واستبداله بنظام جديد يخدم المصالح الأمريكية، وهذا تغيير لخارطة الاقتصاد العالمي، لأن الصين لن تكون هي القطب الأكبر كما هو متوقع لها اقتصاديا في السنوات القادمة، وتصبح الولايات المتحدة هي المسيطرة على الطاقة في العالم، ولذلك يصبح نفط الخليج عديم القيمة والفعالية مطلقا، وهذا تغيير جذري في تركيبة المنطقة. السيناريو الثالث هو أن تغادر الولايات المتحدة، وهو الأرجح، من هذه المنطقة بالكامل، وهذا فراغ كبير، قد يحدث فوضى، قد يحدث اضطرابات، قد يحدث قلق أمني، ولذلك يجب أن يتم التجهيز لهذه السيناريوهات المختلفة للتعامل معها بما يحقق مصلحة الدولة. ولذلك ما هو قادم أسوأ ما هو حالي، ما هو حال إحنا عارفين حالة حرب ونتعامل معها بهذا القدر وهذه الأرباح وهذه الخسائر مفهومة، لكن ما بعد ذلك. ولذلك لما قلنا أنه جزء من هذه الحالة هو عدم تشخيص السياسي الصحيح والفهم الدبلوماسي لهذه المسألة والتعامل معها بالأدوات التي تكفل بقاء الدول، هو الخسارة متحققة في كل حالات، لكن النجاح هو فتك الخسائر للحد الأكبر، هذا هو النجاح الدبلوماسي. ولذلك هل نحن جاهزين للتعامل مع هذه السيناريوهات المختلفة؟ أتمنى ذلك، وأن كنت أعتقد أنه لسنا كذلك.
أشكر دكتور، أشكر على صبرك ما قصرت. أشكر دكتور على وقتك مرة ثانية، إن شاء الله نلتقي في حلقة جاية بعد ما تهدى الأوضاع وكل الأمور أفضل. مشكور.